الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الرهن، إلى أن قال: باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم أصلح به قلوبنا، وسدد به ألسنتنا، واهد به ظاهرنا وسرنا. قال رحمه الله: باب الرهن عند اليهود وغيرهم، أي من الكفار. إلا الحرب فلا يرهن عنده السلاح أو ما يستعين به على قتال المسلمين. وخص رحمه الله اليهود في الترجمة للحديث، ولأنهم من أكثر الناس أكلا للحرام، كما أخبر عنهم ربنا سبحانه وتعالى في مثل قوله: سماعون للكذب أكالون للسحت. ومع ذلك جازت معاملتهم، فغيرهم من الكفار أو ممن يتعاطى الحرام من المسلمين من باب أولى، فيجوز أن يبايع المرابي ومن يغش في بيعه، لكن تلزمه المناصحة إذا علم المسلم الذي يأخذ الربا أو يعطيه أو يتعامل بالعقود المحرمة أو يغش في بيعه وشرائه. فعمله هذا عليه، ولا يمنع المسلم من معاملته على الوجه الشرعي، مع وجوب النهي عن المنكر لمن رآه أو علمه. وذكر رحمه الله الجواز حديث عائشة رضي الله عنها، وهو متفق عليه تقدم قريبا وتقدم كثيرا، وهو من الأحاديث التي تعددت في الصحيح، وغاير رحمه الله في ألفاظه وفي أسانيده، وهذا لسعة محفوظاته رحمة الله تعالى عليه. ولا يكاد يقع له حديث يتكرر بإسناده ومتنه إلا ما ذكره بعض مشايخنا في 20 موضعا أو نحو ذلك، على أن الأحاديث تزيد بالمكررات على 7000 حديث، وقد يكرر الحديث الواحد قريبا من 26 مرة، مثل حديث جابر رضي الله عنه والجمل، أو حديث عائشة رضي الله عنها وبريرة، ومع ذلك يغاير في أسانيدها وفي ألفاظها على وفق ما سمعه من مشايخه رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم جميعا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد الثقفي بالولاء، وليس في رجال الستة من اسمه قتيبة إلا هو. قال: حدثنا جرير وهو الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي يحدث عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي أيضا، والأسود يحدث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ممن سمع منها من وراء حجاب. نعم.
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. الخلاف يقع بين العاقدين، والفقهاء رحمهم الله يذكرون في خواتيم الأبواب ما يتعلق بالخلاف بين البائع والمشتري والراهن والمرتهن والمعير والمستعير والجاعل والمجعول له وهكذا، ليستنير بذلك القاضي في فض النزاع بينهما إذا وقع. وهذه المسائل متعلقة بباب وكتاب القضاء، لكنها تذكر في نهايات الأبواب لارتباطها بها. قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فمن يكون المدعي ومن هو المدعى عليه؟ من يكون القول قوله ومن توجه له اليمين؟ من يطالب بالبينة ومن توجه له اليمين؟ قال: ونحوه كالمتبايعين والمعير والمستعير، قد يقع الخلاف. قال رحمه الله: فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي. واختلف في وصف المدعي من هم على أقوال كثيرة. عندنا في المذهب قالوا: المدعي من إذا ترك أو من إذا ترك ترك، إذا لم يطالب بشيء لم يطالبه أحد بشيء. وأما المدعى عليه فهو المطالب، والمطالب قد يكون هو الراهن وقد يكون المرتهن. المطالب قد يكون البائع وقد يكون المشتري، قد يكون المعير قد يكون المستعير، قد تكون الزوجة وقد يكون الزوج. فيختلف الطالب والمطلوب على حسب الدعوى. والتمييز بين المدعي والمدعى عليه هي أهم مهمات القاضي، إذا وفق لها هدي إلى وجه الحق كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومما حفظناه عن شيخنا حفظه الله ومتع به ما ذكره صاحب تحفة الحكام وهو ابن عاصم المالكي رحمه الله، له منظومة في الحكام في الحكم والقضاء في قريب من 1700 بيت. قال رحمه الله: في التفريق والتمييز بين المدعي والمدعى، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذا من أحسن ما ضبط به المدعي والمدعى عليه. ففي هذه الأقوال التي ذكروها رحمه الله: فالمدعي من قوله مجرد عن عرف أو أصل بصدق يشهد، يخالف الأصل، يأتي بشيء على خلاف العادة، هذا يكون مدعي يطالب بالبينة. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام أموال أناس ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، فهو مدعي إذا لم يأتي ببينة. فهذا أهم ما يكون من 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 من, من أوجه القضاء. ولذا قال سعيد رحمة الله عليه: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. وقال بعض الفقهاء: المدعي أضعفهما سببا، أضعفهما سببا. وقيل: المدعي من أراد شغل ذمة بريئة، أو أراد إبراء ذمة مشغولة، أو خالف العرف. هذا على ما في نظم ابن عاصم رحمة الله تعالى عليه، يأتي بشيء يخالف العرف أو يخالف الأصل، يخالف العرف. مثل لو قامت دعوة بين اثنين على عمامة، أحدهما سعودي والآخر أجنبي لا يلبسها، فالظاهر أو العرف يشهد لصاحب البلد هو الذي يلبسها، فالآخر الذي يطالب بها على خلاف العادة هو الذي يطالب البينة، فإن جاء ببينة أنها له وهو ممكن أن يكون يبيع ويشتري فيها فتدفع له، أو يخالف الأصل، صاحب الدعوة هو الذي يخالف الأصل، فكما لو قامت دعوة بين زوج وزوجها فيدعي هو أنه أعطاها النفقة وهي تقول لم ينفق علي، ما هو الأصل؟ الأصل عدم النفقة، لا نتيقن أن النفقة وصلت إليها، فهو مدعي يأتي ببينة أنه أنفق عليها وترفع عنه الدعوة، إذا لم يأتي ببينة تحلف هي وتستحق الدعوة، لأنه بدعواه أنه أنفق وأعطاها المال هذا ينقل عن الأصل، ينقل على الأصل. أو كما قال أحدهم رحمه الله أراد إبراء ذمة مشغولة، ذمته مشغولة بالنفقة، هل أنفق؟ يأتي ببينة أنه أنفق، يأتي ببينة أنه أنفق، أو تحار اليمين على الآخر. هذا المقصود بقولهم ينقل يأتي بشيء على خلاف الأصل، كالمستعير والمعير كلاهما متفقان على أن العارية حصلت، لكن المستعير يقول رددتها والمعير يقول ما ردها، ما هو الأصل؟ الرد أو عدم الرد؟ عدم الرد، الذمة مشغولة بالعارية، يأتي ببين أنه رد العارية أو يحلف المعير ويستحق المثل أو القيمة. كذلك في الرهن هنا قد يدفع الرهن إلى المرتهن ثم يختلفان، في ماذا يختلفان؟ يقع الخلاف بينهما في 6 مسائل مشهورة نشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وما ذكره العلماء رحمه الله فيها. قد يختلفون في قيمة الرهن لو تلف، فإنه قد يرهنه السيارة ويتلفها المرتهن، وقد يختلفون في أصله يقول هذا رهنتك ويقول هذا ما رهنتني، وقد يختلفون في عينه فيقول رهنتك هذه السيارة فيقول بل رهنتني هذه السيارة، قد يختلفون في قدره فيقول رهنتك 1000 أو رهنتك عدد كذا من الجوالات ويقول هذا رهنتني عدد كذا، وقد يختلفان في رده فيقول رددت وهذا يقول لم ترد، وقد يختلفان في الدين الذي هو سبب الرهن في قدر المرهون به كم هو، فيقول رهنتني بكذا ويقول هذا رهنتني بكذا، لحاجة في نفس كل منهما عند الدعوى. فالأصل أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة منهما، لكن من هو المدعي؟ هل هو الراهن أو المرتهن؟ يختلف اختلاف الدعوى كما سيأتي إن شاء الله. ما هو الدليل على أن اليمين هي التي تكون في جانب المدعى عليه؟ هذا الحديث الذي ابتدأ به رحمه الله في الترجمة، وهو حديث متفق عليه رواه مسلم في الأقضية، حديث ابن عباس قال حدثنا خلاد بن يحيى وهو السلمي الكوفي، حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله الجمحي أيضا كان قاضيا لابن الزبير رضي الله عنه، قال كتبت إلى ابن عباس، كتبه يسأله عن العلم، يسأله في قضية وهو قاض في مكة لابن الزبير، وهو قاض في مكة أو في المدينة أظنه في مكة، يسأله في قضية امرأتين ادعت إحداهم على الأخرى، وسيأتي إن شاء الله في تفسير سورة آل عمران، قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدة عليه. هذا جاء برواية أخرى وهي التي في العمدة لمن يحفظ العمدة، لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام أموال أناس ودماءهم ولكن اليمين على المدة عليه. إذا كانت اليمين على المدة عليه فما الذي يقابلها؟ البينة تكون على المدعي. لماذا اليمين على المدعي عليه؟ لأنه ضعيف فيدفع عن نفسه الدعوى باليمين، والمدعي هو الذي ينقل على الأصل. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه. قال: فقال صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهدك، أو قال شاهداك أو يمينه. قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم.
ثم ذكر رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وترون أن المرقم وهو محمد فؤاد رحمه الله جعل له رقمين، لماذا جعل له رقمين عندكم؟ 2515 والحديث برقم 2516، لأنه كما سمعتم في الحديث حدث به ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ثم شقيق بن سلمة لقي الأشعث بن قيس فسأله عما حدثهم به فحدثهم به كذلك، فروي من صحابيين، فهو من مسند ابن مسعود ومن مسند الأشعث رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فهما حديثان في حديث واحد بإسناد واحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الذي تقدم، حدثنا جرير وهو الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة تابعي جليل قال قال عبد الله رضي الله عنه، وإذا أبهمه أبو وائل فهو ابن مسعود: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه اليمين الغموس التي يقتطع بها المال، والذي يحلف على يمين لا يستحق بها المال هو كاذب في يمينه، إذا لم يظلم بهذه اليمين أحد، لكنها ليست في مرتبة هذه في الإثم. قال لقي الله وهو عليه غضبان، والغضب يكون على من علم الحق وكتمه كاليهود: غضب الله عليهم ولعنهم، يعلمون الحق، فهذا الذي يحلف يعلم الحق ويحلف على خلافه ليقتطع مال امرئ مسلم. ثم أنزل الله تصديق ذلك الآية من سورة آل عمران. يقول شقيق بن سلمة: ثم إن الأشعث ابن قيس وهو الكندي خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ من هو أبو عبد الرحمن؟ ابن مسعود. قال: فحدثناه، يعني بما حدثنا به، وهذه من الصور التي يحدث التابعي فيها الصحابي، أبو سلمة شقيق أبو وائل يحدث الصحابي وهو الأشعث، فقال صدق ابن مسعود، لفي نزلت يعني الآية، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، وهذه البئر كانت في يد هذا الرجل، فخاصمه فيها الأشعث، قال هي لي، فأبى أن يعيدها له، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصم في ملكيتها أو في حفرها في إنشائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث الذي هو هنا مدعي ينقل عن الأصل، الأصل أن العين في أنها ملك لمن هي في يده وهي في يد الرجل، وهذا ينقل عن الأصل. فقال شاهداك هذه البينة أو يمينه، وفيه دليل على أن البينة مقدمة على اليد، يعني لو جاء ببينة فإنها تنقل العين من يد من هي تحته. البينة إذا الشهود، لو أن إنسان معه سيارة يقودها ويستعملها وجاء شخص وأقام بينة أنها له تنزع منه، فالبينة أقوى من اليد، لأن اليد قد تظلم، قد تسرق، قد تغصب، قد تخطئ. قلت، يقول الأشعث، إنه إذن يحلف ولا يبالي، عرف فجوره والعياذ بالله، واليمين تحال على المدعى عليه ولو كان كافر، يحلف وتقبل يمينه في مجلس القضاء لفضل المنازعة ولو كان كافرا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، فأيمانهم مقبولة. وجاء في بعض الألفاظ في الصحيح أن المخاصم كان يهوديا، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى قبول يمينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل يمينه وهو فاجر، فيه قبول يمينه ولو كان متهما بالكذب، وفيه أن اليمين الفاجرة تسقط المطالبة في الدنيا وترفع النزاع لو حلف، لكنها لا تسقط المطالبة في الآخرة بالحقوق، فإن القضاء ينصب يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ويقضي الله عز وجل حتى للحيوانات بعضها من بعض. أما المطالبة في الدنيا فتسقط بالأيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة: إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. قال: ثم أنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية، قوله أبو وائل، يعني أن الأشعث اقترأها أيضا، يعني شرع في قراءتها. والحديث متفق عليه، تقدم في باب الخصومة في البير والقضاء فيها في كتاب المساقاة، وفيه تعظيم حق المسلم ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا الذي يجعل الفقهاء رحمه الله يتشددون في حقوق الغير، مثل ما مر معنا أمس في استعمال العين المرهونة، هل يستعملها المرتهن؟ فالأكثر قالوا لا، ولو أنفق عليها لا يستعملها، لأن الأصل حرمة أموال الغير، لا يأخذ منها إلا بالإذن المنطوق أو الإذن المعروف المعهود منه. نختم فقط بفقه الترجمة إذا اختلف الراهن والمرتهن، فالخلاف قلنا أنه يقع بينهما في مسائل، فإن اختلف وكان مع أحدهما بينة معه شهود فإنه يحكم بالبينة بلا خلاف بين أهل العلم في جميع المسائل التي ستأتي. الذي عنده بينة جانبه قوي يحكم له به، هل هو صادق في بينته أو الشهود يكذبون؟ لا مدخل القاضي في هذا، إنما يقضي بنحو ما يسمع. هذا ما هو شبه إجماع ذكره من قدامه رحمه الله. إن لم يكن هناك بينة واختلف، فإن الخلاف يقع في أمور أشهرها ستة أمور. الأول في أصل الرهن، فإن قال رهنتني وقال الآخر بل أودعتك، هذا واحد من الخلافات، يقول السيارة عندك رهن، والمرتهن يقول لم ترهني وإنما تركت عندي وديعة. متى يقول هذا؟ لو سرقت، الله يفتح عليك، ضاعت، سرقت، أو أتلفها، عفوا، إذا أتلفها، إذا تلفت عنده فالوديعة غير مضمونة، إذا قال أودعتني إذن لا يضمنها له. أما لو كانت رهنا فحقه يبقى متعلقا بالذمة، وليس له أن يطالب برهن آخر، ليس له أن يطالب برهن آخر. هذه واحدة مما يقع فيها الخلاف بين الراهن والمرتهن. الخلاف أحيانا يكون في قدره، فلو قال المرتهن رهنتني الدار والسيارة، والراهن يقول بل رهنتك الدار فقط، فالقول هنا قول الراهن لأنه منكر. قال الموفق رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا، يقول رهنتني الدار والسيارة، لأن المرتهن يريد أن يبيع ما في يده ليستوفي حقه، فالراهن يقول أنا رهنتك السيارة فقط فليس لا تتمكن إلا من بيعها، وأما الدار فليس لك أن تبيعها. إذا كان هناك بينة فلا إشكال، إذا لم يكن هناك بينة فالأصل حرمة مال الغير. القول قول الراهن، ليس للمرتهن إلا أن يبيع ما اتفق عليه فقط وهي السيارة. وأما عند الرد، فلو قال رهنتك بعيرين يقوله الراهن، فقال المرتهن بل رهنتني بعيرا واحدا، فالقول قول المرتهن لأن الأصل براءة الذمة. هذا إذا اختلف عند الرهن في قدره، في قدر الرهن، يقول رهنتك سيارتين، أين السيارتين، أين السيارتان، قال لم ترهني إلا واحدة، وأقر بالرهن. القول هنا قول المرتهن، الأصل براءة ذمته مما زاد، كلاهما اتفق على سيارة، اختلف في الزايد، الزايد هذا ينقل عن الأصل، فيطالب الراهن ببين أنه رهنه سيارتين ويضمنها المرتهن. المسألة الثالثة، اختلف في قدر الدين، بأن قال المرتهن هو رهن بألف، وقال الراهن بل بمئة فقط، فالقول قول الراهن عند الجمهور لأنه منكر للزيادة والمرتهن يدعيها، وقال مالك هو قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. صورة المسألة، اختلف في قدر الدين وأعطاه رهن، هو استدان منه دينا ورهن عنده جوالا. الرهن كما قلنا أمس عين يستوفى بها عند تخلف السداد، يبيعها المرتهن بحكم الحاكم وإذنه ويستوفي حقه، فإن زاد للراهن شيء رده إليه، وإذا بقي له شيء يبقى في ذمة الراهن. فحينما باع السيارة الراهن المرتهن استدان منه مرتين، مرة استدان ألف ومرة استدان ألفا أخرى، ورهنه جوالا واحدا، فباع الجوال بثلاثة آلاف ليستوفي حقه، هل يأخذ الألفين لأنه أقرضه ألفين، أو لا يأخذ إلا ألفا واحدا من قيمة الجوال ويرد الباقي ويبقى له ألف في ذمته، لأن الرهن استوفى منها الدين الذي أخذ فيه الرهن. فالراهن يقول أنا رهنتك الجوال في ألف، الألف الأخرى ليس فيها رهن، فخذ ألف من قيمة الجوال ويبقى ألف في ذمتي إلى أن أستطيع السداد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأنه يجب عليه على الدائن أن ينظر المدين إلى أن يجد، لأنه قد يحتاج بقية قيمة الجوال، أحيانا يعني يكون الرهن كبيرا، يرهن عمارة بملايين، والدين قد يكون أقل من قيمة العمارة، أو هناك أكثر من دين، دين رهن فيه العمارة ودين آخر، هذا هو فقه المسألة. فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله يميلان إلى مذهب مالك، وهو أن المرتهن إذا ادعى ما دام أن السلعة المرهونة قيمتها تساوي الدينين فله أن يستوفي كل حقه، أما إذا ادعى أكثر من قيمة الرهن فإن هذه قرينة على عدم صدقه. بقي مسائل: لو اختلف في رد الرهن، يعني رهنه السيارة ويقول المرتهن رددتها لك، الراهن قال لا ما ردت السيارة، من الذي يخالف الأصل هنا؟ المرتهن هو الذي يخالف الأصل، الأصل أن السيارة في يده، هو أقر أنه أخذها رهنا، هل رددتها؟ إيتي ببينة، ما جئت ببينة فذمتك لا زالت مشهودة. فالقول قول الراهن هنا، لأن الأصل اشتغال ذمة المرتهن بعد القبض، أما لو قال لا ما رهنتني فالقول قول المرتهن، يقول رهنتك سيارة، والثاني يقول لا ما أخذت منك سيارة رهنا، فالراهن هو الذي يلزم ببينة أنه رهن عنده سيارة، لأنه الذي ينقل على الأصل. المسألة الخامسة: اختلف في صفته، فلو قال رهنتك عصيرا فقال المرتهن بل رهنتني خمرا، فالقول قول الراهن لأن الأصل السلامة. لماذا يدعي المرتهن يقول أنت رهنتني خمرا؟ يدعي هذا ليفسخ العقد، يعني يريد أن يبطل البيعة، لأنه إذا فسد الرهن فسد العقد. الأخيرة: يختلفان في قيمته لو تلف، يعني يرهنه الجوال ويتلف، أتلفه المرتهن، فالمرتهن يقول خذ بدل الجوال 1000 ريال، الراهن يقول لا قيمته 2000 ريال، ادفع 2000 ريال، فمن يصدق منهما؟ اتفق على 1000، الزايد على 1000 يدعيه من؟ الراهن، يطالب ببينة أن الجوال يساوي 2000 ريال، وإلا ليس له إلا ما قاله المرتهن، لأن المرتهن هنا جانبه أقوى، لأنه غارم، هو الذي تحال إليه اليمين، غارم ومنكر، قال الموفق ولا نعلم فيه مخالفا. قد يكون في بعض هذه الصور يعني غموض، لكن يكفي أن نذكر بها حتى إذا مرت عليك في كتب الفقهاء رحمهم الله تستضيء بما يمكن أن يكون مفيدا مما قيل. وهذا آخر أحاديث كتاب الرهن، وقد اشتمل على 9 أحاديث موصولة فيها مكرر كما ذكر الحافظ رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى. وهذا آخر الدروس، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى إن أحيانا وإياكم على طاعته في الفصل الثاني. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإيمان، وأن يتوفانا عليه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من أنصار سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذابين عليها الداعين إليها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.